نعم، بارك الله فيكم. سأرد على هذا السؤال قبل أن تقام الصلاة. السائل حقيقة سؤاله طويل. خلاصة السؤال يقول: هل الخروج على الحاكم لا يجوز ولا بكلمة واحدة ولا فسق ولا ظلم؟ وأيضا هل أهل الحل والعقد هم العلماء وأصحاب القوة والغلبة؟ وهل أهل الحل والعقد هم الذين يخلعون الحاكم أو يعزلون الحاكم بشروط، وذلك إذا حصل منه جنون أو انفلات الأمور وضعف في ذلك، وأيضا إذا وجد عنده كفر؟ ويقول: هل القائلون بالعزل هم المعتزلة والخوارج؟ هكذا السؤال ورد، وأنا لا أدري لماذا هذه المسائل تخاض في مثل هذه الأوضاع التي نحن الآن نعيش فيها. ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن الموضوع من ناحية شرعية، أحيانا ربما أن بعض القضايا لا يمكن أنها تنطبق كليا في بعض المواضع وبعض الأزمنة. طبعا بالنسبة أولا، أهل الحل والعقد هم كبار العلماء، هم مجتهدو العلماء، هم مجلس الشورى. ومجلس الشورى في الشريعة الإسلامية يتكون من مجتهدي العصر أو من مجموعة من مجتهدي العصر يختارهم العلماء. على سبيل المثال، مجلس الشورى الذي انتهى باختيار أبي بكر الصديق رضوان الله عليه خليفة للمسلمين. نحن إذا أردنا نقول الآن عندنا مجلس شورى متكون من مجموعة من كبار العلماء، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، هل يستطيع هؤلاء العلماء أن يعزلوا أحدا اليوم في ظل الحكومات الإسلامية في البلاد العربية؟ أنتم تعرفون اليوم الحكومات الإسلامية تنقسم إلى قسمين في البلاد العربية. القسم الأول الحكومات السلطانية أو الملكية، وهذه بالوراثة، ومعنى ذلك إذا كانت بالوراثة فأهل الحل والعقد الذين هم العلماء لا يستطيعون أن يعزلوا أحدا. والقسم الثاني من الحكومات الحكومات الجمهورية الديمقراطية التي قائمة على الأحزاب وعلى البرلمانات، والتي لا تعترف بمجلس الشورى ولا تعترف بالنظر إلى الشريعة الإسلامية، وأن أهل الحل والعقد هم الذين يعزلون أو هم الذين يضعون الحاكم. وهذا أمر نحن نعيشه جميعا، ولا يمكن أن ننفذ قضية مجلس الشورى كمجلس كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ونقول يمكن أن نطبقه اليوم. ولذلك أنا أقول الخوض في مثل هذه المسائل، وخصوصا في مثل هذه الأيام التي حصلت فيها الثورات العربية والتي أضرت المجتمعات وسببت ملايين المشردين وأكثر من مليون قتيل، وظهر بسببها كثرة البطالة والفساد الإداري زاد، وتسبب الأمر في تسلط الأعداء علينا. فمثل هذه الأمور لا يأتي لقائل في هذا العصر في القرن 21 الميلادي ويقول أهل الحل والعقد هم الذين يعزلون وهم الذين يغيرون الحاكم ويضعون المناسب. لكن من ناحية شرعية، لا شك أن الحكم الشرعي لا بد أن يقال، وأنه صالح لكل زمان ومكان. ولكن إذا حصلت هناك أمور يتعثر فيها التطبيق، فلا يعني ذلك أن الحكم الشرعي يسقط، لا، الحكم هو باق، ولكن بسبب بعد الناس استحال الأمر في تطبيقه. أهل الحل والعقد يا أخي الكريم لا دخل لهم في القوة والغلبة. القوة والغلبة هي في الأصل قوة توجد عند الحاكم، أما العالم مجتهد العصر ماذا عندهم؟ عندهم علم، وعندهم توجيهات، وعندهم نصائح. نحن الآن نضع القاعدة الأساسية، وهي أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر حتى نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وذلك للحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم ألا ينازعوا الأمر أهله حتى يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. هذه قاعدة، إذا ظهر الكفر البواح هناك نقول من ناحية شرعية يجوز الخروج على ولي الأمر. وفي المسألة التفصيل سأذكره إن شاء الله تعالى. ثم أيضا كذلك يتم عزل ولي الأمر إذا أصيب بجنون، وهو العجز التام بحيث أنه لا يستطيع أن يقوم بالأمر، جن عقله فسقط عليه أو فسقط عنه التكليف. أيضا كذلك إذا ضعف الحاكم وتفلتت الأمور وسار الوضع سيئا بحيث أنه لا يستطيع أن يسيطر ولا يستطيع أن يحكم، ففي هذه الحالة يتم عزله من خلال أهل الحل والعقد. طبعا العلماء كما قلنا لكم اليوم لا يستطيعون أن يعزلوا أحدا وأن يغيروا آخر، لكن الواجب على العلماء في ظل الحكومتين، الحكومة السلطانية الملكية أو الحكومة الجمهورية الديمقراطية، إذا حصل كفر عند الحاكم أو حصل عنده جنون أو تفلتت الأمور وما استطاع أن يحكم، فما على كبار العلماء إلا أن يجتمعوا ويختاروا مجموعة منهم كي يذهبوا إلى الديوان الحاكم، سواء في ظل الحكومات الملكية أو السلطانية أو الجمهورية الديمقراطية، ويناصحون من لديه قوة في الدولة في أنه يتم عزل الحاكم، وذلك حتى لا تحصل هناك كثير من الدماء، وحتى لا تحصل الفتنة، ويكون هذا بطريقة فيها إشفاق ورحمة من قبل العلماء، ولا داعي أن يصدروا الفتاوى وأن يثيروا الأمر عبر المنابر وعبر المحاضرات وعبر الندوات ويثيروا الشعوب على الحاكم، لأنهم لن يحصدوا إلا مزيدا من الدماء. ومعنى ذلك أيضا كذلك أن سنضطر بعد ذلك أن نشاهد أمامنا مجموعة من الثورات ومجموعة من الحروب، ولذلك فالشريعة الإسلامية إنما قامت على قاعدة، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والعزل يختلف عن الخروج، وبينهما عموم وخصوص. الخروج يكون بالسيف، يكون بالتمرد، يكون بكسر يد الطاعة. العزل في الأصل أنه عبارة عن مدارسة بين أهل الحل والعقد، وأيضا يضاف على ذلك مناصحة من أهل الحل والعقد العلماء للأسر المالكة أو لأصحاب النفوذ في الحكومات الجمهورية أو الديمقراطية في العصر الحديث، كي يقوم العلماء بنصيحة هؤلاء في أن يعزلوا الحاكم الفلاني، لأن العالم اليوم صار شخصا ضعيفا لا يملك قوة، والوضع الآن هو الذي يسيطر عليه في العادة أقوام غير العلماء وغير أهل الحل والعقد، ولا بد أن نسلم لهذا الأمر لأنه هو الواقع وليس بيد العلماء شيء. ولذلك الإسلام قام على دفع المفاسد وعلى جلب المصالح، فالعلماء علماء رحمة وشفقة، فهم يذهبون إلى أصحاب النفوذ ويطالبون ويقولون بأن الحاكم الفلاني قد خرج بالكفر وكفر، أو الحاكم الفلاني جنة، أو الحاكم الفلاني لا يستطيع أن يقوم بزمام الأمور والأمور قد تفلتت من يده، ونطالب في تغيير هذا الحاكم بعزله والإتيان بحاكم يصلح في أن يقوم بحكم الأمة أو بحكم هذه البلدة. وهذا كما تعرفون لا يكون خروجا الذي هو العزل، وإنما هو مدارسة بالهدوء. فبعد ذلك عندما يقوم العلماء بهذا الأمر، فإنهم بمعنى أنهم سيعزلون يد الطاعة، ويد الطاعة هي نوع من أنواع الخروج. ولذلك قلنا بينهما عموم وخصوص، فليس كل خروج يقال له بأنه عزل، وليس كل عزل يقال له بأنه خروج. لكن بعد العزل والإتيان بالحاكم الجديد معناه أنه تم الخروج عن طاعة السابق. هذا من باب أن أقوم بتيسير العبارات. وطبعا لو أن العلماء وهم أهل الحل والعقد ذهبوا إلى الجهة من أصحاب النفوذ في الدولة من أجل أن يعزل فلان بسبب أنه كفر فلم يقبلوا منهم، فلا يعني ذلك أن العلماء يخرجون طالما وليست لديهم قوة، وأيضا ليس لديهم أيضا كذلك الاستطاعة في الخروج، وأيضا كذلك أن الفتنة ستكون أعظم وسفك الدماء سيكون أعظم. ففي هذه الحالة عليهم أن يدعوا للسلطان بالهداية، ويدعوا للسلطان بأن الله عز وجل يرده ردا جميلا. ولأن الخروج إذا خرجوا على الحاكم وقد وقع منه الكفر وليس لديهم قوة، فإنه سيقضي على العلماء، سيسفك دماء العلماء وسيسفك دماء الذين طلبوا الخروج عليه، وستكون الفتنة أعظم، وينتهي الأمر ويستتب الأمر له إلا أن يشاء الله. ولذلك الإسلام رحم هذه الأمة ودفع عنها الفتن، وقامت الشريعة الإسلامية على درء المفاسد وجلب المصالح. ودين الإسلام منذ أن جاء ونزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى اليوم هو صالح لكل زمان ومكان، وأحكامه تترتب على حسب المصالح والمفاسد. والإسلام ما جاء إلا من أجل مصالح العباد، وما جاء إلا من أجل أن يدرأ عنهم المفاسد. ولا شك بارك الله فيك أيها السائل بأن مذهب الخوارج والمعتزلة وكذلك الأباضية هم الذين يقولون بالخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق. ثانيا وأختم به هذا الجواب، قد يقول لي قائل: أهل الحل والعقد في عصرنا الحاضر وخصوصا في بعض الدول نجد أنهم في مجلس شورى يتبعون الحاكم، وهم عبارة عن مجموعة منتخبين انتخبهم الشعب، واختار بعضهم الحاكم من أجل أن يمثلوا الشعب ويكونوا كجهة استشارية للحاكم ولمجلس الشورى. فكيف هؤلاء يقال لهم أهل حل وعقد، وأنت قد ذكرت بأن أهل الحل والعقد هم علماء مجتهدون وهم كبار الأئمة الذين لهم التأثير على الحاكم؟ فالجواب أن قضية أهل الحل والعقد لو رجعنا إلى المصطلحات العصرية أو إلى المصطلحات من بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى اليوم لوجدناها اختلفت. أعود بكم إلى زمن الإمام ابن حجر، وقبله زمن النووي، وقبله ما بعد القرون المفضلة، فإننا نجد أن كثيرا ممن كتب عن أهل الحل والعقد كتب على حسب العصر الذي يعيشه. النووي مثلا لما تكلم عن أهل الحل والعقد جعلهم عبارة عن علماء وأعيان ورؤساء لقوم، وعبارة أيضا كذلك عن شخصيات تقوم بحاجات المجتمع، فجعل هذه الوجوه كلها يقال لها أهل الحل والعقد. لماذا؟ لأن هذه الوجوه في الأصل لديها مكانة عند الشعب ولديها مكان عند الحاكم، فجعلوا هؤلاء هم أهل الحل والعقد الذين يستطيعون أن يؤثرون. أقول لكم أيضا اليوم أهل الحل والعقد ربما يكون عبارة عن مجموعة علماء مع اقتصاديين مع مفكرين مع اجتماعيين مع ماليين مع مجموعة من رؤساء القبائل إلى آخره، لكن الأصل نحن نعود إلى العصر الأول، إلى سقيفة بني ساعدة التي اجتمع فيها كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وهم كبار علماء الصحابة. نعم فيهم هناك أعيان كبار من الصحابة ليسوا بعلماء أجلاء على قدر أبي بكر وعمر وعلي، فهؤلاء الصحابة وإن كان علي قد غاب عن المجلس ثم بعد ذلك بلغه المجلس ووافق، فالأصل أنه لا يدرك أخطار المجتمع وما يصلح المجتمع وما يفسد المجتمع سوى العلماء. نحن إذا جئنا برجل اقتصادي ربما يكون واحدا من الثوريين، لو جئنا برجل اجتماعي لوجدناه واحدا من الانقلابيين، لو جئنا برئيس قبيلة جاهل أو صاحب تجربة ربما لوجدناه ممن قام بانقلاب أو ممن يساعد على الثورات على ولاة الأمر. لذلك لا بد من ضبط هذه المسألة. وأكرر أن مجلس الشورى الإسلامي وأن أهل الحل والعقد هم أهل العلم والاجتهاد، وأن ما جاء بعد عصر الصحابة من العصور الأخرى صار العلماء يتكلمون على حسب ما يعيشونه فيضعون المصطلحات ويوضحونها للناس على حسب ما هي عليه، ويذكرون أيضا التاريخ القديم وما كان عليه مجلس الشورى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. والخلاصة بارك الله فيكم الذي أنصحكم به، اتركوا هذه المسائل ولا تخوضوا فيها، وخصوصا في هذا العصر الذي نحن بصدده، وانشغلوا بطلب العلم وتفرغوا للعلم، واتركوا هذه المسائل التي هي من المسائل التي فيها الجمر تحت الرماد، فهي خطيرة وهناك من يثيرها. وللأسف أن بعض الثوريين وبعض الذين لهم مآرب حزبية يثيرون مثل هذه المسائل، فيأتي طلبة العلم أو بعض طلاب العلم من أجل أن يخوضوا في ذلك من غير فائدة. لذلك أنصحكم جميعا بالمحافظة على أوقاتكم، واجتهدوا في طلب العلم، واتركوا هذه المسائل لأهلها، وفقكم الله لكل خير، وبالله التوفيق.